بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 53.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنستأنف لقاءاتنا في كتاب ابن الصلاح بعد انقطاع دام عدة أشهر بمناسبة الإجازة الصيفية، ونحن اليوم في ليلة الأحد الموافق 21 من جمادى الثانية من عام 22 و400 وكنا قد بدأنا قبل هذا الانقطاع بمبحث معرفة من تقبل روايته وترد، وذكر الحافظ ابن الصلاح فائدة وهي الكلام عن شروط قبول الراوي، وتكلم عن العدالة، وتكلمنا عن العدالة في آخر لقاء، وكان آخر مباحث ذلك اللقاء الكلام عن عبارة ابن عبد البر عليه رحمة الله في أن كل حامل علم معروف به فمحمول حاله على العدالة، وذكرنا يعني ما يتعلق بهذه العبارة أو توجيه هذه العبارة. واليوم نتكلم عن الشرط الثاني للراوي وهو الضبط، لأنه هو الذي سيتكلم عنها الآن ابن الصلاح في كتابه، وهي مسألة مهمة وعميقة، وغالب أحكام الأئمة على الرواة أو كثير منها أو أكثرها معتمد على النظر في الضبط وعلى درجة الضبط، وهي قضية في غاية الأهمية في الحقيقة، لأن استيعابها يعين على استيعاب قضايا كثيرة متعلقة حتى بالتعليل، بتعليل الأحاديث والحكم عليها، فضلا عن الحكم على الرواة. فلا بد من أن تتقن هذه المسألة إتقانا واضحا وجليا، وإن كان طبعا مثل هذا اللقاء لن يكفي لمثل ذلك، لكنه يعين ويفتح الأبواب، ويبقى بعد ذلك الممارسة والتطبيق هو الذي سيوضح للإنسان معالم هذه القضية بكل وضوح. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية، يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم.
نعم، هنا يتكلم الإمام ابن الصلاح عن الطريقة التي كان يعرف من خلالها علماء هذا الشأن ضبط الراوي، وهل هو ضابط أو ليس بضابط، فأشار إلى أوضح معالم هذه الطريقة، وإلا الطريقة لها تشعبات كثيرة، لكنه أشار إلى أوضح معالمها، فبين أن الطريقة في ذلك الطريقة معرفة العلماء هل الراوي ضابط أو لا. الضبط ليس له علاقة بالعدالة، وإنما له علاقة برواية الراوي ونقله، لأن الضبط كما تعرفون هو نقل الراوي للمروي كما تلقاه، هذا هو الضبط، نقل الراوي. جزاك الله خير، لأني أتيت بالكتب كلها إلا كتاب ابن الصلاح نسيته. هو ضبط الراوي أو نقل الراوي لما تلقاه نقل الراوي للأمر المروي كما تلقاه عن شيخه لفظا أو معنى، هذا هو الضبط. والضابط هو من نقل ما تلقاه عن شيخه كما سمعه منه أو كما تلقاه عنه لفظا أو معنى، هذا هو الضبط. فتلاحظون أن الضبط لا علاقة له طبعا بالعدالة. كيف يعرف العلماء أن هذا الراوي ضابط أو ليس بضابط؟ لا ينفع طبعا مسألة النظر في أحواله وكذا، لأنها خارجة عن هذه القضايا، وإنما يلزم أن ننظر في رواياته. أوضح معالم هذه الطريقة كما ذكرت هي التي ذكرها ابن الصلاح، فأنظر إلى الأحاديث التي شورك فيها الراوي. هذه الطريقة التي ذكرها ابن الصلاح، الأحاديث. أنا الآن عندي راوي معين، ولنفترض أنه مثلا هشام بن حسان. هشام بن حسان له روايات كثيرة، أنظر في هذه الروايات ولنفترض أنها 500 حديث، ما هي الأحاديث التي شورك فيها هشام بن حسان؟ يعني غيره من الرواة رووها عن نفس الشيخ الذي رواه عنه هشام بن حسان، أو إلى مخرج الحديث أقل شيء إذا لم أجد أنه اتفقوا معه في نفس الشيخ مخرج الحديث. فأنظر هل غالب روايات هشام بن حسان موافقة لغيره ممن عرفتهم بالضبط والإتقان، هل هي في الغالب موافقة لهم أو لا؟ فإن كانت في الغالب موافقة، أو نفترض افتراضا أنه وافقهم في كل الأحاديث، ما شارك أحدا من الرواة في حديث من الرواة الثقات إلا ووافقهم فيه، هذا يدل على ضبط كامل. ما دام أنه وافق الثقات والحفاظ في هذه الروايات كلها، هذا يدل على ضبط كامل. وإن خالفهم لكن مخالفته قليلة، يعني الأغلب أنه موافق لهم، وإنما يخالف في مرات يسيرة ونادرة، فيبقى أيضا في حيز الضبط، لأننا نعرف أنه لا يعرى أحد من الوهم والخطأ. فما دام أن نسبة خطئه ما زالت يسيرة جدا، فنغلب الغالب، والنادر لا حكم له. فإذا خالف في أحاديث يسيرة هذا لا يضر بحديث. طبعا ننبه هنا ويأتي هذا بصورة أوضح، للمقصود فقط باليسر يعني الأخطاء النادرة ننظر في العدد فقط، يعني مثلا نقول أخطاء في 10 أحاديث، 10 بالنسبة ل500 قليل، ما يكفي هذا فقط. نعم النظرة هذه ننظر إليها، لكن أيضا ننظر في طبيعة الخطأ الذي أخطأ فيه، هل هي أوهام فاحشة جدا منكرة جدا؟ لأنه ربما يخطئ الإنسان في حديث واحد فيرد العلماء حديثه كله بناء عليه، ويأتي التمثيل لذلك، التمثيل الصريح لذلك. فيلزم أن تنظر في نسبة خطأه وفي نوع هذا الخطأ أيضا، ولا يكفي النظر إلى عدد الروايات. وأذكر هنا إلى أن هذه الطريقة إنما كان يسير عليها العلماء المتقدمون لمعرفة ضبط الرواة من عدم ضبطهم، أما نحن فالأمر بالحمد لله بالنسبة لنا أيسر بكثير، لأننا أصبحنا ننظر في أحكام العلماء، هم يصدرون الحكم، يعني يسبرون حديث الراوي ويعطوننا حكمه هل هو ضابط أو ليس بضابط. فهذه الطريقة الآن يوضح ابن الصلاح الطريقة التي كان يسير عليها النقاد قديما، ولا يعني أن هذه الطريقة هي التي تلزمنا لمعرفة ضبط الراوي، ولو كان هذا هو الذي يلزمنا للحكم على الراوي بأنه ضابط لمكث الواحد مننا عمره كله في تحرير ضبط راوي أو راويين، يجمع حديثه كله ثم يحكم أنه ثقة. لكن الذي نفعله نحن الآن ننظر ماذا قال العلماء في راوي، إذا قال ثقة صححنا حديثه، وإذا قال صدوق حسننا حديثه، وهكذا. وبذلك نحن نعتمد على أحكام العلماء السابقين الذين كفونا مؤونة هذه المسألة. فالنظر للموافقة والمخالفة هذه هي الطريقة الأولى أو المعلم الأكبر للحكم على الراوي بكونه ضابطا أو ليس بضابط، وهي التي أشار إليها ابن الصلاح هنا. بعد أن انتهينا من شرح كلام ابن الصلاح، القضية لها يعني استتمامات كثيرة ومتشعبة، فأرى أننا يعني الآن كتاب الصلاح انتهينا منه تقريبا، شرحنا عبارته، نستكمل بقية المباحث المتعلقة بالضبط الآن. فأولا ينقدح سؤال في الأذهان، لما اشترطنا الضبط في الرواة ولم نشترطه في الشهود؟ قضية مهمة. يعني يأتي واحد يقول لما في الشهود نقول نشترط العدالة، ما القاضي لا يعني إذا جاءه شاهد ما يقول يحتاج أني أصبر شهاداتك وأعرف أنت ضابط أو لا في الشهادة، وإنما يكتفي بالتعديل، أليس كذلك؟ فلما كان هذا التفريق؟ كان هذا التفريق أولا يعني نضبط السؤال، نقول الصحيح أن الشهود أيضا يشترط فيهم الضبط، حتى الشهود يشترط فيهم الضبط، لكن لأن غالب الشهادات إنما تكون في أمور كلية لا تحتاج إلى شدة الضبط، لذلك لم نشترط في الشهود في يعني أن الأصل في نقلي أو شهادتي الشاهد العدل أن يكون مصيبا لأنه يشهد على أمور كلية، ما دام أنه هذا هو الأصل في الشهادات لم نشترط الضبط. متى نشترط الضبط؟ لو تبين عند القاضي أن هذا الشاهد يخطئ في شهادته مرات متعددة، يعني نخرج عن الأصل، لا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا جاءنا ما يدل على أن هذا الشاهد لا يضبط، أو جاءت قرينة تدل على أنه ما ضبط هذه الشهادة، عندنا نقول والله نحن في ريبة، أنت عدل ولا نكذبك، لكن الظاهر أنك لم تضبط هذه الشهادة. فالضبط مشترط حتى في الشهود، وإنما لم يذكر ضمن شروط الشاهد لأننا كما قلنا الأصل في الشهادة أنها لأمور كلية لا تحتاج إلى شدة إتقان وضبط. ولذلك يعني نص الشافعي على هذا الأمر في كتابه الرسالة، ويأتي نقل كلامه، لكن نقدم النقل الآن. يقول الشافعي في الرسالة، انتبهوا حتى تعرف أنه اشترط في الشهادة وفي الرواة الضبط، يقول: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل صحيح لم نقبل حديثه، هذا في الرواة. ثم يقول: كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. إذن الضبط مشترط في الاثنين، وإنما لم ينص في الشهود على اشتراط الضبط لأن الشهادة في أمور كلية لا تحتاج إلى زيادة الضبط، والأصل في العدول في هذه الحالة أنهم ينقلون الأمر كما هو واقع. طيب، لما خصصنا الراوي بهذا الشرط؟ أجاب عن ذلك أيضا الشافعي. هذا الكتاب كتاب عظيم يا أخوة، كتاب عظيم، لكن يحتاج إلى تدقيق. كتاب الرسالة للشافعي يحتاج إلى تدقيق وفهم عميق لمسائل، يعني حقيقة ما يكاد الإنسان تعرض له مسألة في أصول الفقه أو في الحديث إلا ويجد في كلام الشافعي إشارة إلى هذه المسألة، أقل شيء إن لم يكن تصريحا وتوسعا. فيقول الشافعي في الرسالة عندما سأله سائل، يقول هذا السائل: قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه. قضية الضبط، يقول يأتيك عدل تقبل شهادته، ونفس هذا العدل يروي لك حديث ما تقبل حديثه، يعني مبنية على قضية الضبط. طبعا سبب الرد هو أنه لا يعرف بالضبط في الرواية ولذلك رد روايته، وأما الشهادة فلأنها في أمور كلية فالأصل فيها أنه سينقل كما شهد ولذلك لا يشترط فيه. فأجابه الشافعي قال: فقلت في جوابي على هذا الاستشكال، قال: فقلت: لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين، هذا السبب الأول، ولمعنى بين، يعني والسبب آخر بين وواضح. فقال السائل: ما هو؟ قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه. ذكر أمرين لاشتراط الضبط في الرواة. قال يعني معنى كلامه: الأمر الأول كبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين، والذي يقصد بذلك أن الحديث دين، الحديث دين يجب فيه من الاحتياط ما يجب على من أراد أن يصل إلى الغاية الكبرى وهي رضا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وما فيها من النعيم والنجاة من عذاب الله عز وجل. فقضية قضية عظمى تستحق من الاحتياط ما لا يستحقه الأمر في شهادة شاهد على مسألة شخصية. هذا يعني ما زلنا في الأمر الأول. ثم الضرر الذي يقع في شهادة الشاهد الذي يخطئ محصور في من شهد ضده بالشهادة، أما الضرر الحاصل من الخطأ الذي قد يقع في رواية الراوي فإنه ينال كل من اعتقد صحة هذه الرواية إلى قيام الساعة. انتبهتم يا أخوان؟ لذلك احتاجت الرواية إلى زيادة تحري واحتياط. لو لم يكن في الفرق بين الرواية والشهادة إلا هذا الفرق لكفاه الاشتراطي الضبط. كيف والأمر أيضا فيه يعني سبب آخر لهذا الاشتراط، وهو الذي ذكره الشافعي، وهو أننا يا أخوان نتعامل مع نصوص السنة كما لا يخفى عليكم على أنها وحي، ولذا وهي كذلك ولا شك، ولذلك نحتج بدلالاتها الخفية وإشاراتها الدقيقة جدا بمفهوم المخالفة وبكل إشاراتها الدقيقة وإيماءاتها. وهذا إنما بني على أن اللفظ نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، أو أن المعنى نقل بكل دقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي تغيير فيه يغير المعنى سيؤدي إلى إفساد هذه الدلائل ويجعل أنه ليس فيها حجة. مفترض أن تكون ليس فيها حجة إذا تعاملنا مع السنة على أنه لا يشترط فيها الضبط وليس من المهم كالشهادة. فنحن مضطرين أن نتعامل مع الرواة بكل هذا الحزم والتشدد والاحتياط، لأننا سنتعامل مع مرويات بعد ذلك بكل تلك الدقة وبكل ذلك الغوص في المعاني واستخراج خفايا الدلالات. لذلك نحن في الحديث النبوي مضطرون إلى التشدد مع الرواة في باب الضبط أكثر من الشهادة. ولذلك يعني نص العلماء نص غريب يعني، أو نقف موقف غريب، أنهم كانوا يقولون: ما رأينا الصالحين أكذب منهم في شيء منهم في الحديث. يعني أصبحت القضية كأنها بالعكس، كأنه لا علاقة للعدالة بالضبط، بل نخشى من بعض كبار العدول ألا يكون عندهم من الضبط شيء لانشغالهم عن الحديث، ليسوا من أهل الضبط. ولذلك يعني هناك عبارات كثيرة لطيفة ممكن نذكر منها شيء حتى تعرفوا بالفعل أنه لا نقول فقط بأننا نشترط العداء الضبط في العدول، بل نقول نتشدد في اشتراط الضبط مع بعض كبار العدول وأهل الزهد والصلاح فضلا عن غيرهم، لدقة أمر الحديث ولأنه يحتاج إلى عناية وصرف الهمة له قبل الرواية. فمثلا يعني عبارة ابن سعيد المشهورة التي ذكرتها لكم وتداول العلماء على نقلها منه الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة، وهي: ما رأيت الصالحين في شيء أشد فتنة منهم في الحديث، وفي رواية: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. ويقول أبو الزناد، أو خلينا من أبي الزناد يعني نريد مالك بن أنس، يقول: أدركت مشايخ بالمدينة أبناء 70 و80 لا يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فتزدحم الناس عليه. ويقول أيضا مالك بن أنس: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 عند هذه الأساطين، وأشار إلى أساطين المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان به أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. شوف يعني يقول: لو اؤتمنوا على بيت مال المسلمين لكانوا من أكثر الناس حرصا عليه، ومع ذلك يقول: لا أروي عنهم شيئا. يعني هم عدول لكن لأنهم لم يعرفوا بالضبط والإتقان لم يروي عنهم شيئا. ويقول أبو الزناد أيضا: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله، شوفوا كيف التشدد في باب الضبط، حتى كبار العدول لا ينفع معهم فقط إننا نقول العدالة تكفي، بل لابد من معرفة الضبط والإتقان. وإن كان بالطبع يعني هؤلاء إنما أتوا من قلة العلم، من قلة العلم، وإلا لو كان عندهم علم مع تلك العدالة لما رووا إلا ما أتقنوا، لكن قلة العلم هي السبب في مثل ذلك الخطأ. ولا يلزم أن العدل يعني يكون حافظا أو يعني يقصد له عنده مرويات كثيرة، لو ليس لديه إلا حديث واحد إذا أتقنه هذا فيه خير عظيم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التنبيه لأن من أوائل من نص على طريقة الضبط هو الإمام الشافعي في الرسالة، نص على طريقة السبر، ما هي الطريقة التي يسبر بها العلماء حديث الراوي لمعرفة ضبطه من عدم ضبطه. فالشافعي له أكثر من موطن في الرسالة، في مواطن متفرقة من الرسالة تكلم عن هذه القضية. ثم أيضا تلاه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح له كلام في غاية الجمال والقوة والوضوح، وسنذكر بعضه في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. قبل الدخول في معرفة مراحل السبر على التفصيل، وأرجو أن يسمح الوقت لذلك اليوم، نبه إلى أن السبر ليس دائما ممكنا، السبر ليس دائما ممكنا، أن أقول السبر لا يمكن في كل أحاديث الرواة، بعض الرواة لا يمكن أن يسبر حديثهم أبدا ولا يمكن أن يحكم على حديثهم أبدا، ويعجز النقاد الكبار عن الحكم عليه. متى هذه الحالة؟ متى يا أخوان؟ في حالة واحدة تقريبا، أو يعني من أهم هذه الحالات، هي فيما لو كان الراوي الذي نريد أن نسبر حديثه مجهولا. طبعا المجهولين يمكن أن يسبر حديثهم لكن بشروط، فهذا الراوي مع كونه مجهولا يعني لا نعرف من أحواله شيئا، لم يروي عنه إلا ضعيف ولم يروي هو إلا عن ضعيف، كيف نسبر حديثه؟ حتى لو وجدنا مخالفة قد تكون من شيخه أو من الراوي عنه، انتبهتم؟ ما نستطيع نعرف هل هو موافق أو لا، لأنه حتى لو خالف قد تكون مخالفة من الضعفاء الذين قبله وبعده. وكذلك لو لم يعرف إلا من رواية ضعيف عنه، كذلك إذا كان لا نعرفه إلا وتلميذه ضعيف أصلا، قد تكون كل الأحاديث التي أخطأ فيها الخطأ فيها ليس منه إنما من الضعيف عنه. وكذلك لو لم يروي إلا عن شيخ ضعيف. ولذلك حصر ابن حبان المجهولين في هذه الصورة الثلاثة، قال المجهول بالفعل الذي لا يمكن أن يعرف ضبطه من عدم ضبطه هم هؤلاء الثلاثة: من لم يروي إلا عن ضعيف، ومن لم يروي عنه إلا ضعيف، ومن لم يروي ويروى عنه إلا من طريق ضعيف. انتبهتم يا أخوان؟ ونص على ذلك في هذا الكتاب العظيم، كتاب المجروحين، في موطن منه يقول: ذاك الراوي ضعفه يحيى بن معين ثم قال هذا الذي قاله أبو زكريا رحمة الله عليه. شوف انتبهوا يا أخوان إلى نقد العلماء وإلى أنهم لا يعتمدون التقليد، وخاصة ابن حبان نص في مقدمة الكتاب في مواطن كثيرة أنه لا يقلد أحدا في الجرح والتعديل، وأنه مجتهد في كل راوي يريده. الآن شوف راوي ضعفه يحيى بن معين قال عنه ليس بشيء، فماذا يقول ابن حبان؟ يقول هذا الذي قاله أبو زكريا يعني ابن معين ليس مما يعتمد عليه مطلقا، لأننا لا نستحل القدح في مسلم بغير بينة، ولا الجرح في محدث من غير علم. ومطرح بن يزيد هذا ليس يروي إلا عن عبيد الله بن زحر وعلي بن زياد، وكلاهما ضعيفان، وإنما رواية علي بن يزيد وعبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم واهل، فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يروي إلا عن الضعفاء؟ وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتمييز رواية العدول عن الثقات والضعفاء ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى لم يجتمع على شيخ، انتبهوا الآن يضع القاعدة، فمتى لم يجتمع على شيخ واحد شيخان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار بحديثه من رواية الثقات، هل خالف الأثبات فيها أم لا، أو روى عن ثقة ما لا أصل له، فمتى عدم هذه الدلائل لم يستحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الأحوال لما روى عن الضعفاء، مو لأنه ضعيف، لأنه أصل روايته كلها عن الضعفاء فهو لا يحتج به، هو يوافق على هذا، لكن لا لأنه هو نفسه ضعيف. انتبهتم يا أخوان؟ أيضا نص على هذه القاعدة في ترجمة أخرى يعني مختصرة، قال في ترجمة أخرى يقول منكر الحديث جدا، عن أحد الرواة يقول منكر الحديث جدا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه، كان منه أو من عبد العزيز بن أبي رواد، لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل عن مجهول، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئا منكرا، لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على مجانبة ما على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الأثبات متعرية عن المناكير. شوفوا العبارات، هذا كلام واضح في أن هذا القسم من الرواة لا يمكن أن يسبر حديثهم، وليس هذا على الإطلاق، شوف الدقة الآن، وليس هذا على الإطلاق، بل يمكن في بعض الأحوال حتى هؤلاء يسبر حديثهم، ومن كلام أيضا هذا الإمام الفذ عليه رحمة الله. فانظر مثلا هذه الترجمة، يقول عليه رحمة الله في هذا الكتاب في ترجمة، يقول عن راوي منكر الحديث جدا، منكر الحديث جدا، يروي عن أقوام مجاهيل أشياء مناكير، غريب، يقول يروي عن مجاهيل أشياء مناكير، طيب ليش ما تكون النكارة من المجاهيل هؤلاء، لما هنا قال منكر الحديث مع أنه إنما يروي عن مجاهيل أشياء مناكير. أيضا عبارة قد تكون أصرح، شوفوا الترجمة هذه، وأبين لكم الآن كيف يعني ممكن أن نحكم مع كون الراوي عنه مجهول والشيخ مجهول، لكن خلينا نقرر المسألة أولا. فيقول مثلا في ترجمة راو آخر، يقول يروي عن الضعفاء أشياء لم يحدث بها غيره عنهم حتى يقع في القلب أنه كان يقلبها عليهم، فلست أدري البلية في تلك الأحاديث منه أو منهم، ومن أيهم كان فهو ساقط الاحتجاج حتى تتبين عدالته بالاعتبار بروايته عن الثقات، لما إذن أورده في المجروحين وجرحه. هناك أكثر من موطن آخر، يعني حقيقة لا أريد أن أطيل زيادة لأن هذا قد يعني يضيع الوقت، يحكم فيه بهذا الحكم على أكثر من راوي. فمثلا أيضا هنا يقول عن راوي كان ممن يخطئ ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، فغلب على حديثه المناكير والأوهام فاستحق الترك. شوف أيضا يقول يروي عن الضعفاء والمجاهيل، طيب ما هو وجه هذا الكلام؟ الآن الرواة الكذابين في الغالب ماذا يفعلون؟ في الغالب يختلق رواة لا وجود لهم، أليس كذلك؟ يختلق شيخ لا وجود له ويزعم أنه سمع من هذا الحديث، لأنه لو رواها عن أحد معروف بالعدالة لكل الناس كذبوا وقال فلان هذا نحن نعرفه، وقد يذهبون إليه ويكتشف كذبه، فإذا كان حريص يقول حدثني فلان ابن فلان الفلاني، وهو هذا إنسان لا وجود له، إذا سلق والله لقيته في الصين هيروحوا يدوروا عليه في الصين، هذا شغل الكذابين كلهم. فمن كثرت المناكير في رواياته وأصار هذا هو الغالب عليه عن أناس مجاهيل، هذا دليل على كذبه. انتبهتم يا إخوان؟ فيمكن إذن الحكم على الراوي بكونه كذابا أو ضعيفا متى؟ إذا أكثر جدا من رواية المناكير الظاهرة النكارة، الظاهرة الوضع، عن أقوام مجاهيل. بل أدق من ذلك، وقفت على أكثر من حديث يكون من رواية ضعيفين حتى تعرفوا كيف طريقة السبع، من رواية ضعيف عن مجهول، من رواية رجل ضعيف عن مجهول، ومع ذلك ويكون الحديث منكر، ومع ذلك العلماء لا يعلقون النكار على الضعيف. هذا مفروض العكس، الآن ضعيف ومجهول والحديث منكر شديد النكارة، فلا يعلقون النكارة على الضعيف وإنما يعلقونها على المجهول. متى يحصل هذا؟ هذا كله أسوق لبيان معرفة دقة هذا السبر. يحصل هذا فيما لو كانت درجة نكارة الحديث لا تناسب درجة ضعف الراوي، يكون الراوي خفيف الضعف فقط، ونكارة الحديث لدرجة الوضع أنه موضوع واضح الكذب، فعندها يقولون فلان عدل وإن كان خفيف الضبط ضعيف مردود لكنه عدل لا يحتمل فيه أن يكذب، وهذا الحديث ظاهر أنه مكذوب. إذن الكذاب من هو؟ هو هذا المجهول الذي سمع منه هذا الضعيف هذا الحديث. انتبهتم يا إخوان؟ فإذا يمكن أن نحكم على الراوي، ونفس ابن حبان يعرف هذا الكلام، لكن في الأعم الأغلب كما ذكر أنه إذا كان في الحديث راوي مجهول لا نعرفه إلا من رواية الضعفاء لا يمكن أن نلحق النكارة عليه، خاصة إذا كان الرواة الضعفاء الذين يروون عنهم أصلا شديدو الضعف، فمهما بلغت نكارة الحديث تحتمل أن تكون من هؤلاء الضعفاء الشديدي الضعف. واضح يا إخوان؟ هناك مثال أيضا لطيف أرى أنه من الفائدة ذكره، أورده الإمام أحمد كما في هذا الكتاب منتخب العلل في بيان دقة السبر، حتى نعرف أنه يعني من الصعوبة بمكان أن يزعم أحد من المعاصرين أنه يمكنه أن يسبر حديث الرواة. ذكر الإمام أحمد حديث من رواية عبيد الله بن موسى عن الثوري عن الأجلح عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب معاوية فقد أحبني، ومن أبغض معاوية فقد أبغضني. انتبهتم؟ الحديث ولا شك ظاهر النكارة، لأن كثيرا من أهل العلم أصلا قالوا لا يصح في فضل معاوية رضي الله عنه حديث خاص في فضله، لا يصح ولا حديث. الحديث الذي وقع فيه خلاف هو حديث اللهم قيه العذاب، اللهم علمه الكتاب وقيه العذاب، هذا الحديث الذي يعني يوجد بعض العلماء حكم بقبوله بكثرة الطرق، وإن كان أكثر أهل العلم على عدم تصحيحه، فيكونه يرد حديث. وطبعا هذا لا يعني أن ليس لمعاوية فضل، يكفيه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث الواردة في فضلي والآيات الواردة في فضلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متناولة لمعاوية، هذا ليس محل الخلاف. محل الخلاف هل يوجد حديث على التخصيص في معاوية أو لا؟ واضح؟ فهذا الحديث ظاهر النكار، لكن مع ذلك الإمام أحمد وقف منه موقف غريب. شوف ماذا يقول، يقول: الأجلح يتشيع. الأجلح أحد كبار الشيعة، من كبار الشيعة، وفيه كلام بعض أهل العلم تكلم فيه، مع ذلك الإمام أحمد ما رضي أن يعلق النكارة على الأجلح. ليش؟ قال يقول: الأجلح يتشيع، كيف يروي مثل هذا؟ لو رواه شامي لكان، فأما أهل الكوفة فلا. يقول: لا يمكن أن نعلق نكارة هذا الحديث على الأجلح لأنه شيعي، أولى أن يروي حديثا في ذم معاوية لا في مدحه، لو أراد أنه يعني يروي حديثا منكرا في ذلك أو مكذوبا، أما أن يروي حديث بهذه القوة في فضل معاوية فهذا يمكن. لذلك كما بين المحقق كأن الإمام أحمد يشير إلى أن سبب الضعف هو من عبيد الله بن موسى الذي رواه عن الثوري عن الأعمش عن الأجلح، لأن عبيد الله بن موسى ليس من كبار تلامذة الثوري، بل هو من طبقات متأخرة وتفرد بهذا الحديث دون بقية رواة الثوري، فيقول: لعله وهم من عبيد الله بن موسى، ولا يتصور أن يكون هذا الحديث من الأجلح ولا أنه من مناكيرها المعدودة عليه. إذن حتى لو في الحديث راوي فيه ضعف يجب أن تراعي قضايا كثيرة منها مذهب الراوي، ما تعلق النكارة مباشرة على أي راوي فيه ضعف في الحديث، وإنما تنظر في قضايا متعددة متشعبة في حديث ذلك الراوي. هذه المسألة الأولى، وما أدري وش عددها، المقصود أنها من مسائل هذه القضية. الآن نريد أن نعرف ما هي طرق سبر حديث الرواة. نبتدئ بذكر المراحل التي نسير عليها للحكم على الحديث، وكنت قد ذكرتها في هذا الكتاب الذي شرح في لقاء سابق، أو يعني ذكر في لقاء سابق، والآن نعود على هذه المسألة بشيء من الشرح والتفصيل. الوسائل هي أو الطرق التي نسير عليها هي باختصار بالغ تقسيم حديث ذلك الراوي إلى قسمين: الأحاديث التي تفرد بها والأحاديث التي شورك في أصل روايتها. أي راوي نريد أن نسبر حديثه ننظر في حديثه، نقسم هذا الحديث إلى قسمين: حديث هذا الراوي، الأحاديث التي شورك فيها، والأحاديث التي تفرد بها لم يشاركه في روايتها أحد. انتبهتم؟ لأنه في أحاديث مفاريد لم يشارك فيها أحد، قد نجد يعني أنه هناك له أحاديث مفاريد. فأولا أول مرحلة: إن غلبت عليه المفاريد كان ذلك دليل ضعفه، بل ربما كان دليل وضعه للحديث. إن غلبت عليه المفاريد، طبعا يدل على ذلك عبارات كثيرة لأهل العلم، منها عبارات ذكرها الخطيب البغدادي عن بعض أهل العلم في الكفاية كالعبارات التالية: كقول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون غريب الحديث، غريب الكلام وغريب الحديث. وكقول يعقوب ابن إبراهيم القاضي: من اتبع غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق. طبعا موطن الشاهد الأول: من اتبع غريب الحديث كذب، وهذا يبين أن كثرة الغرائب والمفاريد في حديث الراوي سبب لتكذيبه. وقال زهير بن معاوية: يقول لعيسى بن يونس: ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 100 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. ويقول ابن خزيمة: أحاديث رواها محمد بن سيب الأرجياني عن أبي يحيى الوقار المصري، فقال: قد كتبنا عن هذا الشيخ بمصر، ثم تركت حديثه لغلبة المناكير عليه. فهذا يبين أن من غلبت عليه الغرائب هذا يكون سبب تكذيبه. ولذلك كان كثير من أهل العلم إذا قيل له أن هذا الحديث غريب واستغرب يتوقف عن روايته، مع أنه قد يكون صادق في روايته، خشية أن يعود ذلك عليه بالتضعيف والتكذيب. وأيضا من الأمثلة الدالة على هذا الأمر ترجمة في كتاب ابن حبان، يقول في إحدى التراجم نصيحة مهمة جدا ذكرها ابن حبان، طبعة هنا فيها خطأ فعدلتها بعض الألفاظ، يعني إذا وجدتها مختلفة عما في الطبعة عدلتها من الطبعة الأخرى التي بتحقيق حمدي السلفي. ذكر أحد الرواة اللي هو الهيثم بن عدي ثم قال: كان من علماء الناس بالسير وأيام الناس وأخبار العرب، إلا أنه روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة يسبق إلى القلب أنه كان يدلسها، فالتزق تلك المعضلات به، ووجب مجانبة حديثه على علمه بالتاريخ ومعرفته بالرجال. ثم يقول هنا موطن الشاهد، يقول: ولكن صناعة الحديث صناعة من لم يقنع بيسير ما سمع عن كثير ما فاته لم يفلح فيها. انتبهوا، صناعة من لم يقنع بيسير ما سمع عن كثير ما فاته لم يفلح فيها، وإن لم يقل حديثه على حديثه على الأيام لبالحري ألا يستحليه الأنام. إلا ما يقل حديثه على الأيام، يرى هذا غريب فيتجنبه، يرى هذا منكر فيتركه، مع طول المدة وسبره للروايات هذا سيأتي عليه يوم الناس يستنكرون عليه كثرة الغرائب ويتركون روايته. وكل من حدث عن كل من سمع في الأيام وبكل ما عنده عرض نفسه للقدح والملام. أيضا يؤكد القضية: ولست أعلم للمحدث إذا لم يحسن صناعة الحديث خصلة خيرا له من أن ينظر إلى كل حديث يقال له إن هذا غريب ليس عند غيرك أن يضرب عليه من كتابي ولا يحدث به لئلا يكون ممن يتفرد دائما. شوف العبارة: وأما من الحديث صناعته فلا يحل له لو أراد وأما من الحديث لحظة لئلا يكون مما يتفرد دائما بما لو أراد الحاسد أن يقدح فيه تهيأ له. يعني مو شرط أن يكون الغرائب منكر عليه لكن يجعل الطريق إليه بأن الحساد يتكلمون فيه لكثرة الغرائب. يقول: وأما من الحديث صناعته فلا يحل له أن يروي إلا عن شيخ ثقة بحديث صحيح يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا. هذه نصيحة بأن الإنسان يترك الغرائب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، هذه المرحلة الأولى أن ننظر هل غلبت المفاريد على حديثه فيرد حديثه إذا كانت كذلك. المرحلة الثانية إلا هي أكسح، فإن لم تغلب عليه المفاريد لكنها لم تزل في حيز الكثرة نظر إليها نكارة وعدم نكارة مع مراعاة طبقة الراوي، حيث إن التابعين يقبل التفرد منهم ما لا يقبل مثله من أتباعهم، ثم لا يكاد يقبل تفرد أتباع التابعين على ما نص عليه الذهبي في الموقظة. وأنا نسيت كتاب الموقظة، لكن كنا قد قرأنا هذه عبارة الذهبي في هذه المسألة لما قسم الرواة إلى أقسام وإلى حكم غرابتهم في كل قسم، فبين أن التابعين لا يتردد العلماء في وصف في قبول غرائبهم. طبعا نتكلم عن المقبول الرواية، أما الضعيف انتهينا منه. فالمقبول الرواية نقبل منه الغريب إذا كان من التابعين. هذا يبين لك أنه الغرابة يختلف حكمها باختلاف طبقة الراوي. قال: وأما أتباع التابعين فأيضا تقبل، ويصف العلماء حديثهم بأنه صحيح غريب وقد يرد في بعض الأحيان حديثهم. وأما أتباع التابعين فقال هؤلاء لا يكاد يقبل العلماء منهم التفرد، بل يصفون حديثهم بأنه منكر. ثبات يا أخوان، يعني في أتباع التابعين يوصف بأنه منكر وقد يرد عليهم ذلك حسب درجة التفرد مع ضبط الراوي مع الملابسات المحيطة بالحديث، فقد يوصف الحديث بأنه منكر، وهذا ليس بقليل في حديث أتباع التابعين، له فيه كثرة وله وجود، لكنه في حديث أتباع التابعين لا يقبلون تفردهم أبدا. ولذلك يقول حتى في أتباع التابعين يقول تجد الرجل منهم يحفظ 100,000 حديث لا يكاد يتفرد إلا بعدد يسير جدا من الأحاديث. فالمقصود أنه من ولدت عنده المناكير يجب أن أنظر في هذه المناكير ما هو درجة هذا التفرد. وأنا قلت في لقاء سابق، لا أدري هل ذكرته في هذه الدروس، يعني حتى نوضح القضية أكثر، نجعلها بالنسب المئوية. مثلا من كان ضبطه درجة 90% أو 95%، طبعا ما في أحد ضبطه 100% لأنه ما في أحد إلا ويخطئ، لكن نقول واحد ضبطه 90%. النكارة أيضا درجات، ليست كل أو كل النكارة درجات، أو الغرابة درجة الغرابة درجات. فلنفترض أن درجة غرابة الحديث الذي رواه الراوي الذي ضبطه 90% درجة الضبط الغرابة والنكارة 80%، فهل يقع ضبطه جابرا لما تفرد به في هذه الحالة ولا لا؟ لا يقع، لأنه ضبطه 90% والغرابة 80 أقل، فضبطه يقع جابر لهذه الغرابة. نفس هذا الحديث إلا هو درجة غرابته 80، لو رواه راوي درجة ضبطه 70% أقبل هذا الحديث؟ لا، لأنه ليس في ضبطه ما يقع جابرا لما تفرد به. طبعا هذا تصوير تمثيلي تقريبي حتى يفهم بالفعل كيف طريقة التعامل مع الروايات، وهي كذلك ترى، لكن طبعا العلماء ما قسموها على هذه النسب المئوية، لكن هي كذلك بالفعل. وهذا هو معنى قولنا أن يكون هذا الحديث أن يكون في ضبط الراوي ما يقع جابرا، يعني يجب أني أنظر في الأمرين، في الراوي ودرجة ضبطه، وفي درجة غرابة الحديث، وفي الراوي أراعي ضبطه وإتقانه وأراعي طبقته، كلا الأمرين. طبقة الراوي هل هو من التابعين من أتباعهم، فكلما تأخر زمنه كلما ذلك لم يسمح بقبول مفاريده. ثم أنظر في درجة القرابة، فمثلا حتى تعرفون مثال واضح ويأتي ذكره أيضا من كلام مسلم، من جاء إلى إمام كبير مبسوط حديثه مشترك بين الرواة كالزهري، وهو لم يعرف بملازمة الزهري وليس من كبار تلامذته، وتفرد عنه بحديث أصل من الأصول، هذا ولا شك نكارة عظيمة جدا. لو هذا الحديث كان ثابت عن الزهري لرواها أصحابه الجلة. نفس هذا الراوي قد يتفرد عن رجل آخر ليس كالزهري في انتشار حديثه وليس في أصل من الأصول ونقبل حديثه. ليش؟ لأن درجة الضبط جابرة لنسبة تلك الغرابة. واضح يا إخوان؟ فالقضية فيها شيء من الدقة، وتحتاج إلى معرفة بطريقة التعامل مع النكارة ومع الغرابة، وليست أمور يعني قياسية رياضية كما نقول عادة، سنتي زائد سنتي يساوي اثنين وقص وفصل ثوب لكل الأحاديث. لا، التعامل مع الأحاديث فيه شيء من المرونة واليسر والسهولة، ومعتمد على ملابسات كل حديث، وهذه قاعدة دائما نقولها، كل حديث له ذوقه الخاص، كل راوي له ذوقه الخاص، قد يظهر من القرائن في راوي ما لا يظهر في راوي آخر. فهذه المسألة يجب أن تراعى ودائما نؤكد عليها. المرحلة الثانية التالية، فإن كانت قلنا الأولى من غلبت عليه المفاريد، الثانية من لم تغلب عليه المفاريد لكنها ما زالت في حيز الكثرة، الثالثة إن كانت المفردات قليلة، ما له إلا حديث قليلة مفاريد. في احتمال آخر إنه يكون ما له مفاريد أصلا، كذا هذا يأتي الحديث عنه، إنه ما يكون له مفاريد أصلا، لكن لو كان له مفاريد لكنها قليلة. نظر إلى القسم الثاني من حديث الراوي، إذا كانت مفاريده قليلة عندها أنظر إلى القسم الثاني من حديث الراوي، وهو ما شورك في أصل روايته، هل الغالب عليه موافقة الثقات، وما هي نسبة مخالفته فحشا وعددا بالنسبة لموافقته له. وهذه أيضا ليش طبعا أقول هذا الكلام، لأنه الآن المفاريد قليلة جدا، لا يمكنني من خلال المفاريد الحكم على الراوي، بل يلزم العكس، أني أنظر في الأكثر من حديثه وهو ما شورك في أصله، فإن تبين لي أنه ضابط متقن عندها أنظر في هذه المفاريد، أعود إليها مرة أخرى، هل يقع فيها، هل ضبط هذا الراوي الذي عرفته من الحديث التي شارك فيها، هل ضبطه يجبر تلك المفردات أو لا؟ ثم نفترض أنه هي مفاريد قليلة وتبين لي أنها كلها لا تنجبر بالضبط، لا يلزم من ذلك القدح في الراوي، قد يبقى الراوي مقبول لكني أستنكر عليه هذه الأحاديث، هذا متى؟ فيما لو عرفت بالضبط الكامل، والمناكير ليست في درجة أنها موضوعات، وإنما يحتمل أن تكون أخطاء وهم، فقد أرد الحديث مع بقاء الراوي مقبولا، وقد إذا وصلت المفاريد لدرجة الفحش الكبير جدا ووضوح الخطأ قد أقدح في الراوي، ويأتي الكلام عن هذه القضية أيضا بعد قليل، لكن نريد أن نؤكد على هذه المرحلة، فنقول هذا أيضا موضح في كتاب الكفاية في موطن آخر. يقول الخطيب عليه رحمة الله ناقلا، شوف العبارة الأئمة في مراعاة هذه القضايا، يقول ابن مهدي: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، حتى إذا وجدنا له أوهام لا يترك حديثه، يبقى مقبول ما دام الغالب عليها الصواب، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. يقول أيضا سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. وأيضا عبارة الشافعي التي قرأناها قبل قليل من رسالة وقد أوردها هنا الخطيب، قال: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه. شوف القيد الذي ذكره هنا الشافعي ما أجمله، يقول: ولم يكن له أصل كتاب صحيح، لأنه يمكن أن يحتج بمن كان غلطه من ناحية حفظه حفظ الصدر لكن كتابه مقبول ومتقن، ففي هذه الحالة يجب أني أرجع للكتاب وأحتج به ولا أحتج بحفظه. فيشترط في من كان الغالب على حديثه الوهم أن لا يكون له كتاب أيضا صحيح يمكن أن نعرف الأحاديث التي أصاب فيها من خلال هذا الكتاب. أما إذا كان هو عنده كتاب ويروي منه في بعض الأحيان فهذا هو الذي يقول فيه العلماء: إذا حدث من كتابه فحديثه مقبول، وإذا حدث من حفظه فحديثه مردود أو ضعيف. فيجب أن يكون أيضا هذا القيد مستحضر في الأذهان، إلى آخر هذه العبارات. المرحلة الأخرى: فإن ظهر لنا بعد ذلك أنه ضابط في الجملة من خلال الأحاديث التي شورك في أصلها، عدنا مرة أخرى إلى مفاريده إن وجدت، أنه قد لا توجد كما قلنا، فنظرنا فيها: هل في ضبطه ما يقع جابرا لما تفرد به؟ فإن كان فيها ما لا يحتمله ضبطه نظرنا: هل فيها منكرات شديدة؟ هل فيها منكرات شديدة؟ فإن كان فيها شيء من ذلك ربما أسقطنا حديثه، فرب حديث واحد أسقط 100,000 حديث. وهذه القضية التي سنذكرها الآن وندل عليها من كلام أهل العلم. شوف إيش يقول الإمام مسلم في تقرير هذه القاعدة، وهو كلامه البديع في مقدمة الصحيح، يقول: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذاهبهم، ويكفيك أن يقول مسلم والذي نعرفه من مذاهبهم، هذا الذي يعرفه مسلم، فأن لأحد أن ينازع مسلما فيما يعرفه من أهل الحديث فضلا عما ينقل فيه الإجماع. ثم يقول: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذاهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، الآن يتكلم عن متى يقبل تفرد الراوي، يقول: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم أكثر من موافقة الرواة في الحديث التي شورك فيها. فإن وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. ضبط صار جابر لما تفرد به. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث. شوف، مو حديث واحد، حديث متعددة ينقل عن الزهري أو عن هشام بن عروة، حديث متعددة مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، ما عرفناه بأنه أمعن في الموافقة لهم، ثم جاء وتفرد بأحاديث، عدد من الأحاديث كثيرة عن الزهري وهشام لا تعرف عند أحد من كبار تلامذته. قال: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. شوف الآن، أسقط الراوي نفسه، لا يتكلم عن الحديث فقط، جعل هذا دليل على أن هذا الراوي ساقط الرواية. ليش؟ لو أنه قال حديث واحد لما كفى، أو لو كان حديث واحد وليس بموضوع، يعني ظاهر الوضع النكارة أو شديد النكارة، أو يتكلم عن الرجل تفرد بعدد من الأحاديث، فمثل هذا ولم يكن معروفا بالإمعان في الموافقة للثقات فيما شورك فيه، فمثل هذا يرد حديثه كما ترون. قال: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب، أي هذا النوع من الناس. ومن هنا تعلم أن التفرد قد يقبل إذا كانت مرتبة ضبط الراوي تجبر مرتبة تفرده، ولذلك أو للتفرد مع من نسبر حديثه ثلاث أحوال. الحالة الأولى هي هذه، أن يكون ضبط الراوي جابرا لما تفرد به، وهذا يقبل، وما دام أنه يقبل هذا التفرد بالتالي لا يقدح لا في الراوي ولا في الحديث ولا في الرواية. وقد لا يقع جابرا، قد لا يكون ضبط الراوي جابر لما تفرد به، لكنه لا يقدح في الراوي ولكن في حديثه فقط، وذلك إذا كان ما استنكر عليه قليلا في جنب صوابه، أو كان استنكاره لا يصل من الشناعة إلى درجة اتهامه بالتعمد. في هذين الحالتين، إذا كان قليل في جنب ما روى، أو بهذين الشرطين، إذا كان قليل في جنب ما روى، وإذا لم يكن شديد النكارة واضح الوضع إلى درجة أننا نتهم الراوي نفسه بالوضع. ويشير إلى ذلك ويدل عليه أيضا كلام لأهل العلم مثل العبارة الأولى التي ممكن أذكرها لأنها أصل في الباب وأنا ذكرتها هنا، عبارة الدارقطني التي سئل فيها عن الربيع بن يحيى الأشناني فقال: يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط 100,000 حديث. هذه عبارة الدارقطني في هذا الراوي، مع كون الربيع بن يحيى هذا وثقه أبو حاتم وغيره، يعني له أحاديث سبرها علماء فوجدوا أنه وافق الثقات ولذلك وثقوه، لكن لما وجد أن هذا الحديث بلغ من النكارة درجة بالغة وأنتم قد تستغربون الشيء الحديث جمع بين الصلاتين الثوري، لأنه تفرد عن الثوري بهذا الحديث، تفرد عن الثوري في كثرة تلامذته والآخذين عنه. شوف إلى أي درجة تبلغ يعني حدة العلماء ونظرهم الثاقب للقضايا، اعتبر هذا الحديث وحده يسقط لو أنه وافق في 100,000 حديث وافق الثقات، وبرواية لهذا الحديث أسقطت كل هذه 100 ورد حديث هذا الراوي، لتعرف أنه شدة النكارة لا يلزم منها الحديث اللي هي نعرف نحن والعامة أنها موضوعة، الأحاديث الظاهرة الوضع طويلة العريضة اللي يعني الحس والواقع وكل شيء يكذبها، لا، قد تكون أمور خفية، ومع ذلك عندهم إنها وصلت درجة أن تسقط 100,000 حديث شارك فيه الراوي الثقات ووافقهم فيه. وأيضا أقول هناك أكثر من عبارة مثل هنا في كتاب الكفاية الخطيب، يقول يحيى بن معين، شوف العبارة هذه وذكرناها أظن في موطن سابق لكن لها دلالات كثيرة وهي عبارة مهمة جدا، يقول: ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال ظننتها، فأما إذ أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. شوف الآن هذا يقول راوي يسأله التلميذ يحيى بن معين، يسأل ابن معين، يقول في راوي حدث بحديث منكر فرد عليه أهل الحديث وقالوا هذا الحديث منكر، فهذا الراوي إيش فعل؟ كان فيه شيء من العقل والذكاء، قال: والله أنا سامحوني أنا أخطأت، وهذا الحديث كنت أظنه على الصواب والآن تبين لي أنه خطأ وسأترك رواية هذا الحديث، فهل يقبل اعتذاره بهذا الكلام؟ شوف ايش يقول يحيى بن معين، قال: لا يكون صدوقا أبدا، ما نقبل من هذا الاعتذار. ثم بين السبب، قال: إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. شوف حتى لو بين له ما يقبل الاعتذار، لأن هذا رواية له تدل على تعمد، ما في احتمال، احنا ما بنصير مغفلين يجينا يعتذر نقول والله الله أعلم، هذا تغفل، الدين يحتاج إلى تثبت واحتياط وتحري، فتراعي القرائي، ولا تغفل الصالحين هذا ما ينفع في باب الحديث. أكمل القضية، فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ إيش اللي يمكن يبرئ هذا الراوي؟ قال: يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس، يعني ما زال يستنكرها، مو إذا أخرج الكتاب صدقناها، تفضل منكرة، لكن إذا أخرج كتاب عتيق عليه خطوط العلماء وفيه الصراحة أنه سمع هذه الحديث، نقول إذن هذا خطأ من غيرك وليس منك، عندها تبرأ. شوف الإنصاف، يبقى الحديث خطأ لكن نبرئ الراوي، لأنه أظهر بينه أن هذا الكتاب، أن هذا الحديث بالفعل سمعه من شيخه، وأن عهدة هذه النكارة ليست منه. قال وأخطأ كما يخطئ الناس فيرجع عنها، نشرط عنه أنه يرجع عنها. قلت فإن قال قد ذهب الأصل وهي في النسخ، يقول والله الأصل اللي عندي ضاع تلف، وقد تجدونه في رواية أخرى وعندي نسخة نسختها من الأصل جديدة، لأنه لو كان نسخة ممكن يكون كتبها أمس استحدثها جديدة، شايف كيف؟ فقال لا يقبل ذلك منه. قلت فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها، والله ضايعة بين الكتب ماني ملاقيها هذه النسخة العتيقة، فقال هو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه العتيق. شوف الدقة كيف والحزم، ثم يبين، ثم قال هذا دين لا يحل فيه غير هذا. يا إخوان شوف النقد، شوف الاحتياط للسنة إلى أي درجة، شوف هذا النص ما أجمله وما أبهاه وما أحلاه على النفس. فهذه الطريقة التي كان يسير عليها حقيقة قضية كثيرة، يعني عندي أمثلة كثيرة وبعضها في غاية الجمال والروعة، لكن المسائل كثيرة جدا. فننتقل طبعا كم من راوي نؤكد هذه القضية، يقول فيه العلماء إنما بلاؤه حديث واحد، ويحكم عليه بالضعف، إنما أتي من حديث واحد، إنما تكلم فيه بحديث كذا وكذا، كثير. هذا يبين لكم أنه حديث واحد قد يسقط حديث الراوي تماما، وأن هذا ليس بغريب. أقول هذا كلام أؤكده، يعني بعضهم كان استغرب العبارة التي ذكرها الدارقطني، وظن أنه يعني الدارقطني متفرد مثل هذا الكلام. لا، هذا منهج سار عليه العلماء وهو صحيح، وحتى يعني تصور صحتي في الذهن وارد، لأن يا إخوان قد يكون الإنسان حتى في الذي شرك فيه كذاب، يدعي أخذ صحيح البخاري وصار يزعم من كل شيوخ البخاري سمع منهم الحديث، هو يشارك البخاري في كل حديثه، متى يظهر كذبه؟ في حديث واحد، لأنه ليكذب بهذه الصورة سيفضحه الله عز وجل، يأتي في حديث واحد وتفرد به فيكون سبب الفضيحة. فقضية نقول طيب شارك 100,000 حديث، ممكن يكون في كل هذه 100 حديث كذاب أو في أغلبها، لكن ما عندنا بينة، فلما جاءتنا البينة لا يمكن أن نفرط فيها، لا يمكن أن نفرط بالبينة التي فضحت لنا هذا الراوي وهذا الرجل، نتمسك بها بكل قوة احتياطا لدين الله عز وجل. المرحلة الأخرى أقول ولا يعني ذلك، يعني هذا التنبيه وليس المرحلة، ولا يعني ذلك أنه لا ينظر إلى هذا القسم، قسم ما شورك فيه الراوي، إلا بعد قسم ما تفرد به، يعني أنا ذكرت أنه ننظر في ما شورك فيه أولا، فأقول لا يلزم ذلك، بل ربما كان الابتداء بقسم أقصد التفرج، بل ربما كان الابتداء بقسم ما شورك فيه أصح، لأن الحكم على الراوي من خلاله قد يكون أسهل، وهو أقل عمقا من سبر المفاريد مع عمقه أيضا. سبر المفاريد يحتاج إلى دقة، وبينت لكم كيف وقفات العلماء، أصلا الحكم على الحديث بالتفرد هذا لا يستطيعه إلى الحفاظ، فكيف بالحكم على درجة التفرد وما هي هذه الدرجة، وهل يقع في الضبط ما يجبر هذا التفرد أو لا، هذه تحتاج إلى خبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله ومراتبه ومراتب الحديث ومراتب التفرد، وهذه لا تكون إلا بعمق بالغ في علم الحديث. الفقرة المرحلة الجديدة أقول وهذا كله فيما إذا كان الراوي مكثرا من الرواية، كل هذه المراحل نتكلم فيها إذا كان الراوي مكثر من الرواية، حتى ننظر فيما شورك فيه، لأنه لو كان الراوي مقلا وشارك في 20 حديث هل تكفي 20 حديث للدلالة على أنه ضابط؟ كل واحد في الشارع يمكن يضبط 20 حديث ولا لا؟ 20 حديث سهلة الحفظ ليست بمشكلة، فالمقل من الرواية لا يمكن أن أستدل بعشر حديث أو 20 حديث أو 30 حديث على أنه ضابط أو لا، هذا ما يدل على الضبط، ما يكفي للدلالة على الضبط وحده بمجرد المشاركة، لأنه قد يضبط 10 أحاديث ويكذب في حديث. هل أقول إنه والله ضبطه يقع جابرا لما تفرد به؟ لا يكفي هذا الاعتماد عليه. فلذلك نحن المراحل السابقة التي نعتبر فيها المشاركة هي الأصل في الحكم على المفاريد قبولا أو ردا، هذا فيما لو كانت أحاديثه التي شارك فيها كثيرة تكفي للدلالة على أنه متقن. عندها ننظر في التفرد، هل في تفرده ما يقع في ضبطه ما يقع جابرا لتفرده أو لا. أما إذا كان أصلا الحديث التي شارك فيها قليلة لا تنبئ عن ضبط أو على عدم ضبط وحدها، فهذه أو لا تدل على مقدار ضبطه، العبارة أدق، لا تدل على مقدار ضبطه والاعتماد على هذا المقدار، ففي هذه الحالة لا يمكن أن أحكم على الحديث بمجرد ما شورك فيه وأعتبره حكم في المسألة، بل لابد من النظر إلى المفاريد مع ما شورك فيه في آن واحد، وهذا ما نبينه الآن. أقول وهذا كله فيما إذا كان الراوي مكثرا من الرواية. أما إذا كان مقلا بل ليس له إلا الحديث الواحد أو الحديث الواحد أو الحديثان ونحوهما، فإن الحكم عليه بالضبط وعدمه قد يكون في غاية السهولة على النقاد، وقد يكون في غاية الصعوبة عليهم. إذا كان الراوي مقل فحاله متباين، قد يكون الحكم عليه بالقبول في غاية السهولة، وقد يكون طبعا بالنسبة لهم هو بالنسبة لنا، احنا كله علينا صعب وعسير، لكن بالنسبة للنقاد قد يسهل عليهم وقد لا يسهل عليهم الحكم. متى يسهل عليهم؟ يسهل عليهم في حالتين. الحالة الأولى فيما لو كانت كل الأحاديث التي رواها قد شورك في أصلها، كل الأحاديث 10 أو 20 شورك في أصلها، فعندها ننظر في هذه 10 هل وافق الثقات فيها؟ إذا وافق الثقات خلاص ثقة وانتهى، ما خالفهم في شيء، هو ليس له إلا هذه الأحاديث أصلا وكلها موافق عليها، فعندها نعرف أنه مقبول الرواية ضابط. إذا خالف فيها كلها خلاص أيضا نحكم عليه بالرد، إذا خالف في بعضها ننظر في درجة المخالفة، في نسبة المخالفة ونوع المخالفة، ما دام شورك في الأصل الحكم عليه سهل. انتبهتم يا أخوان؟ أيضا الصورة الثانية التي يسهل فيها الحكم فيما لو تفرد بأحاديث ظاهرة النكارة اللي يقول فيها يحيى معين اللي يقبل فيها الاعتذار، وهو مقل من الرواية أصلا، ما هو معروف بكثرة أحاديث، فهذا يتهم مباشرة. إذا ما اتهمنا هذا متى نتهم الرواة؟ هو مقل أصلا، ما يظهر فيه أنه له عناية بالحديث، ثم تفرد بحديث ظاهر الوضع، ظاهر النكارة الشديدة، فهذا يتهم مباشرة. ولذلك أمثلة قوية جدا حقيقة، يعني نذكر لكم بعضها أو من أهمها وأوضحها. يقول الأجري في سؤالاته لأبي داود وسأله عن عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري فقال لا أعرفه، سأل عن الراوي فقال لا أعرفه، قلت حدث عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة حديث الباكورة، ولعله المقصود كذا في المطبوع، ولعل المقصود البكور اللي هو حديث جعلت بركة أمتي في بكورها، وعلى ذلك فسره أيضا المحقق، فقال قد بان أمره في هذا الحديث، هذا حديث عن الزهري مرسل. شوف بحديث واحد حكم على الراوي لما تبين له نكارة هذا الحديث، في البداية يقول لا أعرف، لكن اكتفى بحديث واحد للحكم عليه لأنه مقل، حديث واحد يستنكر عليه يكفي للحكم عليه. في مثال آخر أوضح من ذلك وفي محل النزاع تماما، لو أحد نازع في هذه القضية، لأبي داود نفسه سئل عن راوي فقال حدثنا عنه مسدد أحاديث مستقيمة، شوف حكم على أحاديثه بأنها مستقيمة بناء على ما سمعه من مسدد، ظاهر هذه الرواية أن هذا الراوي سيكون مقبول الحديث. فقال له الآجري، وهذا يبين حقيقة جلالة الآجري، وأنه ربما أغرب بأحاديث على أبي داود. شوف المثال الأول وهذا المثال التالي، وهذا ينفع بالذات مع الآجري، لأن الآجري ترجمته ضيقة جدا ولا نكاد نجد الإمام متقدم وثقه، ومع ذلك نجد العلماء متفقين على الاعتبار وقبول أقوالها التي ينقلها عن أبي داود. فتأتي مثل هذه الأمور للدلالة على أنه كان من أهل الحديث والصنعة، حتى أنه يغرب بأحاديث على حافظ كبير كأبي داود. هذه فائدة بين معترضتين. طيب، إيش قال لأبي داود لما قال إنه له أحاديث مستقيمة؟ قال: فقلت لأبي داود إذا حدث إنه حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: إياكم والزنج فإنه خلق مشوه. فإيش قال أبو داود؟ قال: من حدث بهذا فاتهمه. لغى الحكم السابق، أحاديث مستقيمة ما عاد لها قيمة الآن، إلا حدث بهذا الحديث اتهمه. شوف في محل النزاع في المفصل، سبر الأحاديث ووجدها مقبولة لكن نفات حديث واحد دل على اتهامه. وهذا سنحتج به بعد قليل على أن المتأخر لا يمكنه أن يدعي سبر حديث الراوي والزعم بأنه توصل إلى أنه ثقة. إذا كان أبو داود قد فاته حديث عاد به إلى الحكم على الراوي بأنه متهم، فكيف بك يا أيها المسكين إن لم يعتمد في الغالب على الحاسب الآلي في سبر حديث الرواة، أو على النظر في 10 أو 20 كتاب تستعرضها من أولها لآخرها؟ هذا لا يمكن. طيب، وهذا الراوي مقل، ولذلك قال عنها أبو حاتم: ليس بالمشهور يكتب حديثه. نفس هذا الراوي السابق، يعني حتى أيضا نجعل القضية واضحة، مقل، ولذلك قال عنها أبو حاتم: ليس بمشهور يكتب حديثه. ابن معين شوف موقفه كان مثل موقف أبي داود، لكنه لسعة اطلاعه من الأساس وقف على الرواية المنكرة، ولذلك قال عن هذا الراوي: قال ليس حديثه بشيء يروي عن هشام بن عروة، وذكر هذا الحديث نفسه حديث الزنج، إياكم والزنج. شوف كيف يحيى بن معين وإمامته، حديثه ليس بشيء وذكر نفس هذا الحديث، لأنه وقف على الحديث قبل أن يصدر حكم أول في الراوي، وهذا يدل على شدة اطلاع يحيى بن معين على الروايات حتى غرائبها ومناكرها. ولذلك أيضا أمثلة متعددة. نريد أن نعجل. طيب، فإن كان جميع حديث ذلك الراوي المقل مما شورك في نقله سهل الحكم عليه من خلال ذلك، وذكرناه. طبعا أنا أتكلم عن المقل، ما زلنا نتكلم عن المقل. وإن كان جميع أحاديثه مفاريد أو فيها مفاريد مع ما شورك فيه منها، بل ربما لم يكن له إلا حديث واحد تفرد به، ليس للراوي إلا حديث واحد وتفرد به، وفي هذه الحالة يصعب الحكم عليه جدا على أئمة النقاد. طبعا مقصود حديث واحد تفرد به ليس ظاهر الوضع، حديث واحد ظاهر الوضع خاصة تهنا منه، لكن لا، هو تفرد بحديث ليس فيه نكارة بينة واضحة، يحتمل أن يكون صدق ويحتمل أن يكون كذب، ما ندري وش الحقيقة، لأن لو شورك عرفنا، لكن هذا تفرد به. أقول وفي هذه الحالة يصعب الحكم عليه جدا على أئمة النقاد وجهابذة الحفاظ، يصعب على الحفاظ الحكم على الراوي، لكن ليس بمستحيل، لأنه وإن وافق الثقات فيما شاركهم فيه في روايته، إلا أن قلة حديثه التي شاركهم فيها أصلا لا تكفي للحكم عليه بالضبط أو بعدمه، ولا بد حينها من النظر في مفاريده أيضا. يعني صار محط الحكم لا الحديث التي شورك فيها، وإنما المفاريد، والمفاريد كيف نحكم عليه بأنه أخطأ وأصاب ما دام أنه ليس فيها نكارة شديدة؟ تبهتم يا إخوان؟ وكيف نحكم بالقبول أو بعدم؟ المسألة في غاية الدقة. ولا بد حينها من النظر في مفاريده والحكم على الراوي من خلال مفاريده القليلة التي قد تكون حديثا واحدا في غاية الصعوبة، خاصة عند عدم وجود نكارة ظاهرة في ذلك الحديث الفرد، وعند احتمال طبقة ذلك الراوي للتفرد كالتابعين وأمثاله. لأنه قلنا أن التفرد قد أرده من أتباع التابعين مطلقا، لكن إذا كان من التابعين، يعني الآن هناك كثير من التابعين تفردوا بأحاديث، وبعضهم مقل وبعضهم ليس له إلا أحاديث يسيرة، وما ذلك حكم النقاد عليهم بأنهم مقبولون، وبعضهم حكموا عليهم بأنهم ضعفاء، فعلى ماذا بنوا الحكم؟ بين الحكم يا أخوان على مسألة دقيقة جدا جدا، هي التي يتفرد بها أئمة السنة، وهو مراعاة قرائن في غاية الخفاء. وما دامت أنها في غاية الخفاء، الذي سأبدي بعضه منها الآن هو أجلها وأوضحها، وإلا في أمور هي في أنفسهم لا اطلاع لنا عليها، وإنما نستدل من تصرفاتهم على وجودها. فمثلا الذي كان يقول إن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل، وقول يحيى عبد الرحمن المهدي الإنكار الحديث عند الجهال كهانة، مثل هذه العبارات هي التي يرجع إليها العلماء في مثل هذه الأحوال، معرفتهم الدقيقة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، معرفتهم الدقيقة بأحوال النقل وطرق النقل وطبقات الرواة ومن تفرد به عنه الراوي، وما هو الذي يمكن أن يتفرد به من مراعاة قرائن متشعبة، وما هو الذي لا يمكن أن يتفرد به، أشياء في غاية العمق بالفعل حتى لو قدحت في النفس لا نجد ألفاظا معبرة عنها، كما أنك لن تجد لفظا يعبر، يعني حتى تعرف المسألة هذه ما هي لأننا ندعي أشياء لا وجود لها فنقول والله ما نستطيع أن نعبر عنها، لا، في أشياء كثير لا تشك في وجودها ولا تستطيع أن تعبر عنها. ما هي السعادة؟ تعريف دقيق يعرف الماهية. شو الفرق بين السعادة والحزن؟ تقول والله إنه يكون إنسان مشرح الصدر، إيش انشراح الصدر؟ في أشياء تشعر بها تماما لكن لا يمكن أن تعبر عنها وتبين ماهيتها. ما هو الفكر هذا الذي تعمله في ذهنك؟ لا يمكن للفظ أن يعبر عنه، مع أنك شيء وجودي لا تشك في وجوده. هذا أنا ذكرته ليش؟ حتى الشيطان يدخل على كثير من طلبة العلم، يقول هؤلاء لأنهم يتمسكون بأشياء لا وجود لها يقولون لا يمكن أن يعبر عنها، فنقول لا، في أشياء لا نشك في وجودها ولا يمكن أن نعبر عنها، أشياء وجدانية نجدها في أنفسنا ولا يمكن أن نعبر عنها، لأن الأشياء يا إخوان التي يمكن أن يعبر عنها إنما يعبر عن الشيء الذي له مثال في الحس، الذي له مثال في الحس هذا الذي يمكن أن يعبر عنه، لكن الشيء الذي لا مثال له في الحس شيء هلامي لا ليس له يعني شيء ممكن أن يشبه به أو يقترب تقترب الألفاظ منه، فلا يمكن أن يعبر عنه. فيرجع العلماء في هذه الحالة كما قلت لكم إلى أمور دقيقة جدا، هي من خصائص النقاد، من خلالها يمكن أن يحكم على الراوي، ويمكن أن تكون القضية مشتبهة عنده فيتوقف. ولذلك وجدنا ابن عدي في مواطن من كتابه الكامل يذكر بعض الرواة ويقول هذا ليس له إلا 10 أحاديث ومقدار ما روى لا يتبين عليه الصدق من الكذب، ويجاء في أكثر من راوي وأسمي منهم واحدا وهو رؤبة ابن العجاج، فقال ليس له إلا حديث واحد وفي مقدار ما يروي يظهر أنه لا بأس به. ليش؟ لأنه الحديث اللي رواه رؤبة أنه جاء لأبي هريرة فذكر له أبيات، رؤبة بن عجاج شاعر مشهور يقول إنه جاء لأبي هريرة فذكر له أبيات فيها شيء من الغزل، يعني غزل ما أغلظه بألفاظ يعني لو قالها في إبل أو لو قرأت على إنسان لقال لعلها في وصف جبل أو ناقة، وهو يقصد غزل، يعني يقصد من هذا بيان أنه في غاية العفة، غزل عفيف جدا بل ما أشبهه بالجلاميد الصخر، فألقاه على أبي هريرة قال هل هذا يعني جائز أو لا؟ فقال كان ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ويعني معنى كلامه ولا ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. هل في هذا الحديث شيء من النكارة؟ ما في شيء من النكارة أبدا، بل دلائل صحته كثيرة جدا. ثم عناية هذا الراوي بهذا الأمر وكونه يتفرد به عن أبي هريرة واردة جدا، لأنه شاعر، وتعرفون أن الأعراب أصلا كما ينص العلماء نصوا أنهم أبعد الناس عن الكذب، الأعراب نص على هذا الشعبة وغيره يقول الأعراب لا يكذبون، لأنهم عادة العرب من الجاهلية ينفون من الكذب، وما زال الذين يعني فيهم بقية هذا الخلق من أعراب اليوم أيضا ما زال يعتبرون الكذب من أكبر العيوب، ويأنف الرجل أن يكذب ويقول الصدق ولو على نفسه أو على ابنه. فيعني في قرائن متعددة جعلت ابن عدي هنا يقول بأن هذا الحديث لا بأس به وأن هذا الراوي لا بأس به لأنه ليس له إلا هذا الحديث أصلا. وجاء في رواة آخرين لهم عشرة حديث يقول لا يتبين فيه صدق من الكذب، لاحظتم؟ مع أنه هنا فرد وهنا فرد. ولذلك أنا حرص على أن يبين أنه وقع من العلماء أنهم حكموا على من تفرد ببعض الأحاديث، مثل العبارة التي ذكرتها في هذا الكتاب، عبارة يقول أبو حاتم فيها عن سعيد محمد الزهري ليس بمشهور، شوف ليس بمشهور، وحديثه مستقيم، إنما روى حديثا واحدا. قد تقول لعل هذا الحديث شورك فيه، ولذلك قال حديث مستقيم، فيكون في غير محل النزاع. تقول لا، هذا الحديث غريب، حتى أن القطان يحيى بن سعيد القطان استنكره وقال هو حديث منكر. شوف صارت المسألة إذن في محل النزاع، كلام أبي حاتم في محل النزاع. لا تقول طيب استنكر أبو حاتم، أقول أنا لا أستدل الآن باستنكار أبي حاتم، أو ليس هذا هو محل الكلام. أريد أن أبين لك أن أبا حاتم الرازي مع كون الحديث غريب ومع كون الراوي ليس له إلا هذا الحديث، مع ذلك حكم الحديث بأنه مستقيم. كيف توصل لهذا الحكم؟ هذا هو محل الاستدلال. مع ذلك أنه ليس بناء على المشاركة، وإنما أنه وجد على هذا الحديث دلائل قبول، هذه الدلائل لم تظهر ليحيى بن سعيد القطان، ولذلك حكم الحديث بالنكارة، وعندها من حق المتأخر أن يرجح. انتبهتم يا إخوان؟ ثم نص على هذا الأمر، وأنه ممكن أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية فقال يعني في موطن، حتى أيضا هذه المسألة يعني ورد عليه فيها إشكالات كثيرة بأكثر من وسيلة، استنكروا أنه يمكن أن يحكم على الحديث من خلال حديث واحد، على الرواية من خلال حديث واحد فرد، وظنوا أن هذه القضية يعني تفرد بها حاتم الشريف. يقول الخطيب: ومن لم يروي غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهور له بالعدالة قبل حديثه. شوف حديث أو حديثين. يقول: وقد قبل الناس، وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد من ليس بفقيه، وإن لم يروي أحدهم غير حديث أو حديثين. فبين يمكن أن نحكم على الحديث من خلال الراوي، من خلال حديث أو حديثين. الأمثلة كثيرة. قال الدارقطني: حصين بن نافع المازني بصري روى عن الحسن حديثين أو ثلاثة ليس به بأس. قال الدارقطني: حصين بن محمد السلمي بصري يروي عنه الزهري ثقة، إنما حكى عنه الزهري حديثين. قال الحاكم: خالد بن أسلم مولى عمر، فقال له الدارقطني ثقة، إنما له حديثين ليس بالمكثر. شوف كلهم راوي ليس له إلا حديث أو حديثين، ومع ذلك يوثقهم هؤلاء الأئمة. طب ليش ما جبت أمثلة يحكم عليهم فيها بالضعف؟ لأن هذا سهل جدا الحكم عن راوي بالضعف لمجرد أنه تفرد، لأنه ظهر له فيه نكارة فحكم عليه بأنه ضعيف، أو ربما حتى اكتفى بمجرد أنه فرد فقال لا أتصور أنه يتفرد بمثله فحكم عليه. لكن الغريب والصعب أن يحكم عليه بالقبول وهو حديث فرد ولم يروي إلا هو، هذا هو الصعب. ولذلك حرص أن آتي بأمثلة تدل على أنه مع تفرده قبل حديثه. واضح يا إخوان؟ تقريبا يعني هذه أهم الأمور، يبقى نقطة أخرى لكن الوقت حقيقة انتهى الظاهر من فترة، يعني كانت أريد أن أبين كيفية معرفة المتأخرين والباحثين المعاصرين للضبط، والتأكيد على الحالات التي يمكن فيها للمتأخرين أن يسبروا حديث الراوي ومن خلاله يمكن أن يحكم عليها، لكن هذه نؤجلها إلى اللقاء الآتي بإذن الله تعالى، وننظر في الأسئلة إن وجدت. يقول هنا سائل: عند مقارنة روايات الراوي مع من اشترك معه في الرواية، ألا يكون المقرون به هو الذي وقع منه الخطأ؟ كيف نستطيع التقديم والتأخير بين راويين، خاصة أن لا نستطيع وصف أحدهم بالإمام بثقة إلا بهذه الطريقة؟ أيوة، يعني يقول ألا يلزم من ذلك الدور، نحن نقول ننظر فيه. لا يا إخوان، أول شيء هناك أناس أقامهم الله عز وجل أعلاما للدين، أئمة لا يسأل عن مثله. هؤلاء أكبر من أن نقول ننظر في ضبطهم أو لا، هؤلاء هم الحكم في الحكم على الرواة وفي الحكم على الأحاديث، وتواتر تواترا حقيقيا بشروط التواتر ثناء الناس والمسلمين عليه، ووضع الله لهم القبول في قلوب الخلق والناس، فهؤلاء هم المرجع في دين الله عز وجل، يحتكم إليه في كل شيء، من أمثال مالك والثوري والقطان وابن مهدي وابن عيينة وأحمد ويحيى وعلي والبخاري ومسلم وأمثال هؤلاء. فهؤلاء إما كبار يرجع إليهم، فإذا شارك الراوي أمثال هؤلاء ووافقهم ما أقول والله ليش ما تقول نسو الحديث أحمد وفلان، هؤلاء فوق أن ينظر إليهم بهذه النظرة، اتفقت الأمة على جلالتهم وعلى إمامتهم. هذا واحد. الشيء الآخر، لنفترض أنه بعض الرواة المكثرين جدا، أن كل جيت يعني كذا بداهة أريد أن أسبر أحاديث الرواة المكثرين غير هؤلاء الأئمة، فيمكن أيضا أن أعرف الضابط منهم فيما لو وجدت أن غالب الأحاديث غالبهم متفقون عليها. عرفتم يا أخوان؟ يعني مثلا خمسة من الرواة مكثرون عن الزهري، ولا أعرف واحد منهم بالضبط، ولا وجدت فيهم كلام، طبعا هذا كلام خيالي لا وجود له، لكن كيف كان العلماء يفعلون سابقا؟ هي هذه الطريقة، ينظر إلى الحديث التي رواها الزهري يجمعها من كل وجه، ولذلك كانوا ينصحون بجمع أحاديث الرواة، جمع حديث الزهري، جمع حديث من كل وجه، ولذلك شاع ذلك شيوعا كبيرا بين أهل العلم، فلا تجد إمام إلا وقد جمع حديثه، الثوري، الزهري، هشام بن عروة، كلهم، بل من هو محمد بن سيرين، فلان فلان، يجمعون أحاديثهم من كل وجه. فإذا وجدنا مثلا أن هذا الحديث الذي رواه عن الزهري جماعة، وجدنا أن عشر منهم اتفقوا على لفظ واحد، ثم ننظر في حديث آخر فنجد أن هؤلاء العشرة نفسهم متفقين، حديث ثالث نفس، هذا يدل على إيش؟ على أن هؤلاء هم الضابطون لحديث الزهري. خلاص لا تقول يلزم الدور، لا ما يلزم الدور، خلاص عرفناهم بالضبط بهذه الصورة. فإذا عرفتم بالضبط صاروا بعد ذلك هم الحكم في معرفة حديث الزهري، لاحظتم؟ فيمكن من خلال هذه الطريقة أيضا معرفة ضبط الرواة، ولا يلزم من ذلك الدور. ليش جعلت هؤلاء حكم وأنت إنما تعرف ضبطهم من خلال مقارنتها بحديث غيرهم؟ أقول لا، في بهذه الطريقة من خلال جمع حديث الراوي عن شيخ معين نعرف الضبط، ولذلك اعتنى العلماء غاية العناية بهذا الأمر. ليش كان يحيى بن معين يسمع حديث حماد بن سلمة من 30 و40 شخص ولا يكتفي بذلك؟ ليش؟ حتى يعرف الضابطين من الرواة، لما نجد أنه في عدد منهم دائما يتفقون نعرف أن هؤلاء هم الذين ضبطوا حديث حماد بن سلمة. عرفتم يا أخوان؟ طيب، إذا انفرد الراوي عن شيخ معروف كالزهري ثم لم نجد من رواه من تلاميذ الزهري ولكنه مروي عن غيره، فهل نرد الرواية بهذه الرواية؟ طبعا ليس على إطلاقها الحكم، لكن قد نرده، نعم، وهذا ما يفعله كثير من العلماء، يعني مثل حديث هذا الجمع بين الصلاتين قبله بعض أهل العلم، وأظن حتى البخاري منهم أخرجوا من حديث جابر من وجه آخر، لكن من حديث الثوري هو الذي استنكر، من حديث الثوري هو الذي استنكر. فالمسألة مبنية على قرائن متعددة، قد يرد وقد لا يرد بناء على قرائن متعددة متعلقة بهذا الأمر حسب النكارة، زي الحديث الذي ذكره عن الثوري له حديث الجمع أسقطه يحيى بن معين وقال ليسقط 100,000 حديث، حسب درجة النكارة والتفرد والذي تفرد به عنه. يعني نفترض مثلا أن الثوري رأي واضح وكان مشتهر أنه مثلا ما يرى الجمع بين الصلاتين، شوف يصير النكارة قوية جدا هنا. فيعني نراعي قضايا كثيرة في الحكم على درجة النكارة، ما هو أمر واحد فقط. إن شاء الله شوف البرشام هذا من خلال حديث إيش رعبة، كثيرا ما ينكر على بعض الإخوة ذكر الشعر الغزل العفيف، هذه قضية يعني أخرى. على كل حال لستم بأورع ولا بأكثر غيرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأكثر رجولة ولا شك من سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد كان يسمع الأبيات التي فيها شيء من الغزل، لأنه معروف أول شيء حديث بانت سعاد حديث حسن بمجموع طرقه ولا شك، وصحه بعض أهل العلم وبعضهم له فيه كتاب مفرد، وكون إن هذا كان يلقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يختلف أحد، لأن طبيعة الشعر في تلك الأيام أنه يبتدأ بمقدمة غزلية أصلا. فالقصائد التي كانت تلقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا ولا عد لها ولا حصر، والأبيات التي كانت تنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون فيها بعض الغزل. ثم يا إخوان التحريم والتحليل لا بد أن يكون منضبط بقواعد، إذا كان الكلام لا يثير غريزة وليس فيه تعرض لأحد، يعني لعرض أحد من الناس، ما يشبب بامرأة معينة فيؤذيها في عرضها، مجرد أنه يذكر حبه وغرامه بامرأة مجهولة، هل في هذا شيء يثير الشهوة؟ أسأل أنا، شبكم تضحكون؟ فيه في هذا شيء يثير الشهوة؟ طيب أي حجة إذن تحرموا؟ صحيح يعني. فشيء قبله النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني يقبله بكل انشراح صدر، ما ينبغي لك أن يضيق صدرك له، وإذا حصل هذا منك فهذا عيب فيك، من نقلب الآية وسنستنكر على من يفعل ذلك، هذا حقيقة في جرأة ومخالفة ومعارضة للنبي عليه الصلاة والسلام، نصير يعني من أهل السنة إلا في الشعر الغزل، نصير لنا رأي مخالف لرأي النبي صلى الله عليه وسلم ونعتبر أنه هذا من تمام الرجولة والغيرة على دين الله عز وجل، هذا منهج خاطئ. هذه أكبر القضية جانبية لكنها تهمني، ولذلك يعني فرحت بهذا السؤال وأطلت فيها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلى.